بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم وجهه اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الصفة بمعنى الهيئة والكيفية التي تفعل الصلاة عليها، وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان صفات العبادة، فبينوا صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج وغير ذلك من العبادات، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق المتابعة إلا بتحقيق الصفة التي وردت العبادة عليها، وإلا كان إحداثا في الدين، أي لو غير هيئة العبادة لكان من الإحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الصفة إنما احتاج العلماء إلى بيانها لأن العبادة، كل عبادة، لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بهذين الشرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في ستة أمور: في سببها وفي قدرها وفي صفتها وفي زمانها وفي مكانها وفي جنسها. لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الأمور الثلاثة: أولا في سببها، وثانيا في جنسها، وثالثا في صفتها، ورابعا في قدرها، وخامسا في زمانها، وسادسا في مكانها. فإن اختل وصف من هذه الأوصاف الستة فإن العبادة لا تكون مقبولة، بل تكون بدعة، بل تكون بدعة. أولا أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فمن جعل سببا أو شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فهذا من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة. من ذلك مثلا لو أن شخصا كلما دخل إلى بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين، نقول هنا هذا مخالف للشرع، لأن الشارع لم يجعل دخول البيت سببا لصلاة ركعتين. نعم، لو كان يصلي السنة الراتبة يجعله في بيته، نعم، لكن هو لا، هو يقصد أنه كلما دخل البيت صلى ركعتين، نقول هذا من الأمور المبتدعة. كذلك أيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل البيت أنه يبدأ بالسواك، فكان يبدأ دخول بيته بالسواك. طيب، لو أن شخصا كلما دخل المسجد بدأ بالسواك فشرع سببا لم يجعله الشارع سببا، نقول هذا أيضا من الأمور المبتدعة أن يخصص دخول المسجد بالسواك. نعم، لو أنه حينما دخل المسجد أقيمت الصلاة فاستاك لإقامة للصلاة لا لدخول المسجد فهذا جائز. ثانيا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمثلا شرع الله عز وجل الهدي والأضحية من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلو أن شخصا ضحى بفرس أو بغزال أو قال أنا فقير ليس عندي شيء سوف أضحي بأرنب أو دجاجة اتقوا الله ما استطعتم، فنقول هنا خالف الشرع في ماذا؟ في جنس العبادة، لأن الشرع جعل الأضحية والهدي من بهيمة الأنعام. ثالثا، أن تكون العبادة أيضا موافقة للشرع في قدرها، في قدرها، فلو زاد في هذا القدر أو نقص فإنها تكون باطلة. لو صلى الظهر خمسا عمدا أو ثلاثا عمدا بطلت صلاته. رابعا، في صفتها، فلو صلى وركع وسجد قبل أن يركع، سجد قبل أن يركع، أو في الطواف مثلا صار ينكس يجعل الكعبة عن يمينه، نقول هنا خالف الشرع في ماذا؟ في صفة العبادة. الخامس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، مكانها، كما لو اعتكف في غير المسجد، إنسان اتخذ في بيته مكانا وصار يعتكف فيه، فما حكم اعتكافه؟ نقول لا يصح، لأن الله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وجاء في الحديث لا اعتكاف إلا في مسجد، فكونه يعتكف في غير المسجد نقول هذا من الأمور المخالفة للشرع. السادس، في زمانها، في زمانها، لو أن شخصا قال الوقت زمن الحج مكة وعرفة ومنى كلها زحام، سوف أذهب إلى أقف بعرفة وابت في المزدلفة ومنى في ذي القعدة أو في شوال تخفيفا للزحام، نقول هنا خالف الشرع في ماذا؟
زمان،
في زمان العبادة. والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشرع في هذه الأمور الستة، وإلا فهي غير مقبولة بل مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي اللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا قال قائل ما الفرق بين اللفظين، بين من أحدث في أمرنا هذا وبين من عمل عملا، هل هما بمعنى واحد؟ نقول هم من حيث العموم بمعنى واحد، ولكن بينهما اختلافا. أولا، الاختلاف اللي بينهما من وجوه. أولا، أن قوله من عمل عملا يشمل من عمل العمل محدثا له أو مقلدا فيه غيره، بخلاف قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. واضح؟ الآن في قول من أحدث هذا خاص بالمحدث، أما من عمل فهو عام يشمل من أحدث ومن قلد غيره في هذا العمل. ثانيا، أيضا من الفروق أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا خاص بالأعمال. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. ثالثا من الفروق أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع، أما قوله من أحدث فهذا يقتضي أن نتوقف فيه وننظر هل هو محدث أو ليس محدثا. أيضا فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالمعاملات، فإن قوله من عمل عملا يشمل المعاملات العبادات والمعاملات، وأما قوله من أحدث فهو خاص في العبادات دون المعاملات. يقول المؤلف رحمه الله يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. يستحب، المستحب والمسنون والمندوب كلها عبارات مترادفة عند أكثر العلماء، فيقول يسن يستحب يندب كلها بمعنى واحد. وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين المستحب والمسنون، فقال المسنون ما ثبت بدليل بنص، والمستحب ما ثبت بقياس يعني باجتهاد من العالم، ولكن أكثر العلماء على عدم التفريق. يستحب، ما هو المستحب؟ المستحب هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. المستحب والمسنون مأمور به، يعني ما أمر به الشارع ولكن الشارع لم يأمر به أمر إلزام، ولهذا نعرفه بأنه ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يقول يستحب أن يأتي إليها أي للصلاة بسكينة ووقار. السكينة تتعلق بالهيئة، والوقار في الأفعال، فمعنى بسكينة يعني أنه حال إتيانه للصلاة لا يكثر العبث والحركات، والوقار أن يكون وقورا لا يكثر الالتفات والنظر بالبصر يبنة ويسرة، هذا معنى السكينة والوقار. السكينة تتعلق بالحركات، والوقار يتعلق بالهيئة. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله. إذا دخل المسجد، إذا دخل أي أراد أن يدخل، إذا دخل أي أراد أن يدخل، لأنه يعني يجب أن نعلم قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الشرط الداخل على الفعل، الشرط الداخل على الفعل يرد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب الوقوع، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام. كان إذا دخل المسجد، أي إذا أراد أن يدخل المسجد. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس بالفعل، الشروع والتلبس بالفعل، يعني أنه شرع فيه، ابتدأ وشرع فيه. ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قوله كان إذا خطب، هل المراد قبل أن يخطب يحمر وجهه؟ لا، يعني إذا شرع وتلبس. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانقضاء، ومن ذلك قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم، ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، هل المراد إذا أراد أن يشرب أو إذا تحقق الشرب؟ إذا تحقق الشرب. إذن هنا قول فإذا دخل المسجد يعني أراد الدخول، قال يعني قال بلسانه، لأن القول كل قول لا بد فيه من النطق باللسان، كل قول لا بد فيه من النطق باللسان، ولذلك ينبغي التنبيه والتنبه أن بعض المصلين هداهم الله تجد أنه يصلي يقرأ الفاتحة لا ينطق ولا يحرك شفتيه، يقرأ بقلبه، ومثل هذا لا تصح صلاته لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ. الذي يقرأ بقلبه الفاتحة لا يقال قرأ، ولذلك العلماء رحمهم الله أجازوا للجنب أن يمر القرآن على قلبه مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، بل لو طلق الرجل امرأته بقلبه قال في قلبه زوجتي طالق هل تطلق؟ لا، لأن هذا حديث نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن لا بد في جميع الأقوال كل قول لا بد فيه من النطق باللسان. يقول قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله أي أدخل المسجد بسم الله أو متلبسا ببسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عليه أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في البخاري، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. وقال والسلام جمع بين الصلاة والسلام موافقة للآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والجمع بين الصلاة والسلام فيه حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فيجمع بين حصول المطلوب وهو الثناء والسلام النجاة من المرهوب. ومعنى السلام أن يسلمه الله عز وجل، أن أنت تدعو لقلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. الصلاة ثناء عليه في الملأ الأعلى، أما السلام فالسلام دعاء له بالسلامة، دعاء له بالسلامة، تدعو له بالسلامة في حياته وبعد مماته. أنت إذا قلت اللهم صل وسلم تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حياته وبعد مماته، أما في حياته فأن يسلم الله شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن يسلم الله شرعه القويم من البدع، لأن كون شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تسلم من البدع هذا سلامة لدينه، لأنه هو الذي بعث بهذا الدين. إذن السلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الحياة وبعد الممات، في حياته أن يسلم شخصه الكريم، ولذلك حماه الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل حفظه وحماه. أيضا بعد مماته يحمي شرعه من البدع، لأن البدع هدم للدين، ولذلك يجب الحذر والتحذير من البدع. ولكن أيها الإخوة ما ضابط البدعة؟ بعض الناس قد يحصل منه غلو في البدع فيبدع كل شيء بدعة، وبعض الناس قد يحصل منه تساهل، فهل من ضابط؟ الجواب نعم، ضابط البدعة أيها الإخوة الذي لا ينخرم هي أن البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، هذا ضابط لا يمكن أن ينخرم، كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. فخرج بقولنا تتقرب به إلى الله ما لم يكن من القربات والعبادات، يعني ما جرت عادة الناس به، أشياء اعتدوها، احتفالات يحتفلون بها ولا يتقربون بها إلى الله عز وجل، هل هذه بدعة؟ الجواب ليست بدعة. إذن البدعة هي ما تتقرب به إلى الله من قول أو فعل أو اعتقاد، لأن البدعة تقابل ماذا؟ تقابل العبادة، فما ليس بعبادة لا يمكن أن نطلق عليه لفظ ماذا؟ لفظ البدعة، وإلا كل شيء بدعة. إذا لو جاء إنسان قال الدراسة، ترتيب الدراسة الآن متوسط ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، كل سنة 6 سنوات 4 سنوات 3، هذا بدعة، ماذا نجيب؟ نقول هل نحن نتعبد لله عز وجل بذلك؟
لا. ها؟ لا.
طيب الحصص كل يوم 6 حصص هذا بدعة، كونك تخصص كل يوم 6 دروس هذا بدعة، كونك تجعل اليوم كذا إجازة هذا بدعة. نقول هل طبق هذا الضابط، هل نحن نتعبد لله عز وجل بذلك؟
لا.
هي وسائل، ولذلك ينبغي أن نفرق بين ما كان وسيلة وبين ما كان غاية ومقصودا. فالمميز هو أن البدع أو أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. والبدع قد حذر الله عز وجل منها في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك أن البدعة أو البدع يلزم منها مفاسد عظيمة، من مفاسدها أولا أن فيها تقدما بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، لأن التشريع لمن؟ لله، وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا أن من لازم البدعة أو الابتداع تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأن المبتدع يقول لا الدين ما كمل، بقي هذه البدعة حتى يكمل، فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فأن تأتي ببدعة لتكمل الدين، فمقتضى ذلك أن الدين لا يزال ناقصا. رابعا من مفاسد البدع وهو من أعظمها أنه يلزم المبتدع، كل من ابتدع بدعة يلزم من بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك إما جاهلا وإما كاتما للحق، كل من ابتدع يلزم من بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل وحاشاه من ذلك. وإن كان الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه البدعة أنها من الشرع ولم يبلغها الأمة فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاتم للحق. ونحن نشهد الله عز وجل على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. أيضا من مفاسد البدع أنها سبب للاختلاف في الأمة والتنافر والتناحر، كل حزب يكون بما لديه فرحا، فهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة، حتى يكون الدين ملعبة للناس كل يبتدع فيه بما شاء. فالواجب الحذر. يقول: والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول هو من بعثه الله عز وجل وأمره بالبلاغ، وهذا هو الفرق بينه وبين النبي. فالرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو رسول. أما النبي فهو الذي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذا هو الفرق بين النبي وبين الرسول عند جمهور العلماء. وليعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن رسل. طيب، كم عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن؟ 25. عدهم. نعم، في سورة الأنعام 18. طيب، والبقية هذول موجودين في سورة الأنعام. نعم، الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ذكر سبحانه وتعالى 25 نبيا، جمعت في قول الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. وأول الأبيات: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل، ويجوز في بعض النسخ على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني 18 في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. يبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، على خلاف في ذي الكفل. طيب، يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم اغفر لي، ما هي المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأنه يتقى به السهام، ففيه المغفر ستر ووقاية. إذن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر، لأن هناك شهودا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقول الله عز وجل فضلا ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة لابد فيها من أمرين: ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله تعالى قد يتجاوز عنك الذنب ولكن يفضحك بين الخلق، وقد يستر يسترك عن الخلق ولكن لا يغفر لك. فإذا اجتمع الأمران حصل المطلوب ونجا من المرهوب. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومناسبة أن يقول افتح لي أبواب رحمتك عند دخول المسجد أن المسجد موضع الرحمات، فهو موضع الرحمة من الله عز وجل. ولهذا الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأما عند الخروج فيقدم رجله اليسرى ويقول افتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق وما سوى المساجد محل للفضل والسعي، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا أي اطلبوا من فضل الله. فعند دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والقاعدة في هذا أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما سواه. فعندنا ثلاثة أشياء: ما هو محل إكرام، وما هو محل امتهان وابتذال، وما ليس كذلك. فاليسرى تقدم لما كان ممتهنا مبتذلا كمثلا إزالة النجاسة ونحو ذلك، واليمنى تقدم للإكرام كالسلام والأخذ والإعطاء. كذلك أيضا إذا دخل إلى مكان فاضل فإنه يقدم رجله اليمنى. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. وقد جاء أيضا أنه يقول عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يشرع له أن يصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمتى دخل المسجد في أي زمن فإنه يصلي ركعتي التحية، يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب. وهذه التحية تتكرر بتكرر الدخول، فلو دخل المسجد ومكث فيه ثم خرج مدة ثم رجع فإنه يصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن هنا مسألة، وهي لو دخل الإنسان المسجد ثم خرج منه ثم رجع إليه مرة ثانية، فهل يصلي التحية أو لا؟ الجواب الخارج من المسجد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فهذا إذا رجع تشرع له تحية المسجد ولو كان عند باب المسجد. فمثلا إنسان خرج من المسجد ينوي عدم الرجوع، ولما خرج فارق باب المسجد عند عتبات المسجد بدا له أن يرجع إلى المسجد، فحينئذ إذا رجع يشرع له أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ نقول لأن رجوعه الآن ابتداء دخول، الآن لما خرج من المسجد بنية عدم الرجوع هو خرج خروجا منقطعا، فعوده ابتداء دخول، عوده يعتبر ابتداء دخول، فيدخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويعود قريبا، كما لو خرج من المسجد للوضوء ثم رجع أو ليحضر كتابا ثم رجع، فهذا لا تلزمه التحية. الحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الفصل، كما لو خرج بنية الوضوء لما توضأ وأراد دخول المسجد جلس يتحدث مع شخص عند باب المسجد وطال الزمن، حينئذ إذا رجع إلى المسجد يصلي تحية المسجد. نعم، نأخذ الله. الأسئلة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول حكم السجود على كور الإمامة.
السجود على كور الإمامة أقول هو جائز، لكنه من الأمور التي لا تنبغي، وذلك أن الحائل دون إعضاء السجود على في الأصل نوعان: نوع يتعلق بالركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، انتبهوا، الحائل دون إعضاء السجود إما أن يكون متعلقا بالركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه الإزار وعليه السراويل، ومعلوم أنها تحول دون الركبة ودون مباشرة الأرض، كذلك صلى بالنعلين وصلى بالخفين، فوجود حائل يحول دون الركبة ودون مباشرة الأرض أو دون القدم ودون مباشرة الأرض هذا لا يضر. أما إذا كان الحائل في بقية أعضاء السجود فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد وضع يده مثلا وسجد عليها فهذا لا يصح سجوده، لا يصح، أو إذا أراد أن يسجد وضع يديه تحت ركبتيه فهذا أيضا لا يصح. فإذا كان الحائل دون أعضاء السجود من أعضاء السجود لم يصح. الحال الثانية أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، كما لو أراد أن يسجد فوضع عمامته أو طرف ثوبه أو غترته فهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به كشدة الحر أو شدة البرد. قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فإنسان مثلا أراد أن يصلي في الساحات أو في غيرها صلاة الفجر وكان الموضع الذي يصلي فيه ليس فيه فرش ويخشى يعني أن يصيبه ألم أو يعني أذية فوضع شيئا يسجد عليه فلا حرج، كذلك أيضا لو كان شدة حر لا حرج. الحال الثالثة أن يكون الحائل دون أعضاء السجود منفصلا عن المصلي كالسجادة والخمرة فلا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا لا سيما إذا كان المستحق لها بحاجة إلى المال أعظم من حاجته إلى الطعام؟
المشروع إخراج صدقة الفطر من الطعام، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان يخرجها صاعا من طعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها طعاما، كانوا يخرجونها طعاما، ولأن إخراج صدقة الفطر نقدا يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة يشاهد كيلها وتوزيعها إلى كونها صدقة خفية. الآن لو قلنا صدقة الفطر تخرج نقدا فاتت الشعيرة، الآن صدقة الفطر هي شعيرة، ولذلك الناس في ليلة العيد وما قبلها يشاهدون كيلها وتوزيعها ففي إظهار الشعيرة. أما إذا قلنا إنها تخرج نقدا فمعنى ذلك أننا أخرجناها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. لكن لو قدر أن الإنسان كان في بلد كما بعض بلدان أوروبا أو نحوها لا يجد من يقبل الطعام، لا يجد من يقبل الطعام، فحينئذ يخرجها للضرورة نقدا. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فيخرجها نقدا، أما مع وجود من يقبل الطعام فلا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل عن المسبوق في صلاة الجنازة كيف يصنع؟
المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام في التكبيرة الذي هو فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو دخل معه مثلا وهو في التكبيرة الثانية، الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكبر ويقرأ الفاتحة. إذا كبر الإمام الثالثة هو يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر الإمام الرابعة هو يكبر الثالثة ويدعو، ويكفي أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، أو اللهم اغفر لهم وارحمهم. فإذا سلم الإمام كبر وسلم تسليمة وصحت صلاته. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن دعاء دخول المسجد، هل يقال عند دخول أسوار المسجد أو عند دخول المسجد؟
عند دخول المسجد، يعني مثلا المسجد النبوي عند الأبواب التي عندها البوابون والشرط، هذا المسجد. الخارج هذه الساحات لا يثبت لها أحكام المسجد. نعم.
أحسن الله بكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: هل نقول للعوام إن الخضر نبي لسد باب الغلو في الأولياء، وما معنى قوله تعالى: وما فعلته عن أمري؟
هل نقول إيش؟
إن الخضر نبي لسد باب الغلو في الأولياء.
لا، ليس نبيا، ليس نبيا. وقوله ما فعلته عن أمري يعني لا، ليس عن اجتهاد مني، بل بوحي من الله عز وجل كما في سياق القصة. لا يجوز أن نكذب، أن نكذب في الشرع حتى يعني نحارب البدعة ببدعة أو نحارب المحرم بمحرم. لا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل سؤاله الثاني يقول: هل المنافقون يتجاوزون الصراط مع المؤمنين؟
نعم، هم عند العبور عند الصراط يتساقطون، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يتكردس. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ.
ولهذا قال الله: وإن منكم إلا واردوا، كل سيردوا، لكن منهم من يعبر، ومنهم من منهم ناجل، ومنهم أقول مخدوش مكردس. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر بمدة احتياطا واستدلالا بحديث أنس كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان قدر قراءة 50 آية؟
نقول: هذا ليس من الأمور المشروعة، هذا في الواقع من التنطع. الاحتياط هو اتباع الشرع، الاحتياط هو اتباع الشرع. والتقاويم الموجودة الآن بحمد الله مضبوطة، تصدر من هيئة حكومية موثوقة، القائمون عليها أقول ثقات، وهي معتمدة من قبل الهيئات الشرعية في بلادنا ولله الحمد، فلا داعي للتشكيك ولا داعي لمثل هذا الأمر أنه يحتاط. الاحتياط اتباع الشرع. الآن عندك الأذان 5:03 أو 4 دقائق، إذا بقي دقيقة أمسك، أما أن تمسك قبل تتعبد لله عز وجل بهذا فهذا ليس له أصل من الشرع. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: عندي سؤال في قضية التيمم، هل يجوز التيمم في الحافلة أو مع وجود الماء ولكن عند للشرب عند الإفطار؟ بارك الله فيكم.
التيمم مشروع في حالين: الحال الأولى إذا كان عادما للماء، والحال الثاني إذا كان الماء موجودا ولكن يتعذر عليه استعماله بسبب مرض أو جروح أو قروح أو نحو ذلك. ومن ذلك إذا كان معه ماء ولكن يحتاج هذا الماء إلى في طعامه وشرابه، فحينئذ يتيمم، يعدل إلى التيمم. لكن التيمم يكون بجنس الأرض، يعني ما يتيمم على أرضية الأتوبيس أو الباص، لأن أرضية جلد أو حديد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم قبول الصدقة من المؤسسة المعروفة بأنها تدعم الأنشطة المحرمة أو البدعية مثلا؟
نقول إذا كان الذي يقبل الهدية أو الصدقة من الأناس الذين هم قدوة، بحيث أن أخذه من هذه المؤسسات فيه دعم لها وتشجيع لها، فلا يأخذ. وأما إذا كان من عامة الناس الذين لا يؤبه بهم، فيقال لك غنمه وعليهم غرمه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز لأحد أن يذهب إلى مكة لأداء العمرة ثم يعتكف في جامع آخر بمكة؟ ومن حيث الأفضلية، أيهما أفضل؟ ألا يعتكف في مكة أو يعود إلى المدينة فيعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الاعتكاف الأفضل أن يعتكف في الموضع الذي يتحقق فيه ما شرع الاعتكاف من أجله. فالاعتكاف شرع لأمرين عظيمين: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله والانقطاع لعبادته في بيت من بيوت الله، والثاني تحري ليلة القدر. الاعتكاف شرع لهذين الأمرين: الأمر الأول التفرغ والانقطاع عن الدنيا لطاعة الله، والثاني تحري ليلة القدر. فلينظر إن كان اعتكاب مثلا في المسجد الحرام أخشع لقلبه فليعتكف، إذا كان اعتكابه في المسجد النبوي أخشع لقلبه فليعتكف، إذا كان اعتكابه في مسجد آخر ليس من الحرمين الشريفين فليعتكف، لأن المقصود من الاعتكاف هو انقطاع القلب وتفرغه لطاعة الله عز وجل. قد يكون مثلا وجوده في مسجد ما عند ليس عنده أحد، هدوء ولا يوجد ما يعني يشوش عليه، خير له من أن يعتكف في مسجد آخر. نعم.
شيخنا هذا يسأل يقول: أثناء طوفان سيدنا نوح أين كان الشيطان؟
إيش؟
أن أثناء طوفان سيدنا نوح الشيطان أين كان؟
الشيطان؟
نعم الشيطان.
أنا والله ما حضرت. لو كنت حاضر أخبرك إن شاء الله. يعني هذا ما شاء الله ما بقي عليه في العلم اللي يعرف وين الشيطان حينما. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. شيخي يسأل عن الجمع بين.
هذا مثل يقول لما تزوج ابن آدم كم لما تزوج آدم حواء كم أعطاها المهر؟ مشكلة. يعني هذا من فضول العلم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. شيخ هذا يسأل عن الجمع بين سنية تحية المسجد والصلاة بين الأذانين يا شيخ، تتداخل.
نعم، الإنسان إذا دخل المسجد وصلى ركعتين فإن هاتين الركعتين تجزئه عن ما بين الأذانين وتجزئه عن السنة الراتبة، بل لو توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين يعني بعد دخول وقت الظهر ونوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الراتبة حصلت له الأمور الثلاثة. لو دخل المسجد توضأ ودخل المسجد لصلاة الظهر ونوى صلى ركعتين ونوى السنة الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء تحصل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال قائل: ما هي القاعدة في تداخل العبادات؟ القاعدة في التداخل، نقول القاعدة في ذلك إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. هذا الضابط في تداخل العبادات: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، يعني صلاة صلاة صيام صيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة العصر اليوم، لما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس. قال ما صليت العصر بالأمس. قال إذن العصر أمس 4 ركعات واليوم 4 ركعات، أصلي 4 أنوي بها اليوم والأمس، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل يحصل؟ نقول لا، لأن إحداهما مفعول على وجه القضاء فلا يجزئ، لابد أنت مطالب بالعصر الفائتة والحاضرة. طيب مثال ما كان على وجه التبعية، إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم يصلي السنة الراتبة. السنة الراتبة كم؟ ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان. قال إذن أصلي مع الإمام أنوي الفريضة والراتبة، تحصل لي حتى الراتبة مع الجماعة أفضل. ماذا نقول؟ لا يحصل، لأن إحداهما مفعولة على وجه التبعية. على وجه التبعية. أما ما سوى ذلك فيحصل. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يسأل يقول أيهما أفضل، وقف المصحف للمسجد الحرام أو للمساجد الأخرى في بلده؟
الأفضل أن يقفه في الموضع الذي ينتفع فيه، ينتفع به. فقد يكون مثلا وقفه في مسجد غير المسجد الحرام أفضل، لأن المسجد الحرام الحكومة وفقها الله يعني قد تكفلت بذلك. ربما هناك مساجد أو خارج المملكة أيضا مساجد في حاجة بل في ضرورة إلى المسائل إلى مصاحف. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يسأل يا شيخ عن علاج أمراض القلوب من الحسد والكبر. يعني
الحسد داء يصيب القلب، داء يصيب القلب، وهو من أخلاق اليهود. قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد فيه مفاسد، من مفاسده أولا أنه من أخلاق اليهود، ثانيا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ثالثا أن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، كأنك تقول يا رب لماذا أعطيت فلانا، لماذا تعطي فلانا وتحرمني. رابعا أن الإنسان يجحد نعمة الله عليه، لا يرى نعمة الله عليه وإنما يرى نعمة الله على غيره ويحسد. أيضا من مفاسده أنه قد يكون سببا للعدوان من الغيبة والنميمة، بل قد يجره الأمر إلى أن يعتدي عليه بدنيا من شدة ما يجد في قلبه من الحقد. فدائما الإنسان يحرص على سلامة القلب، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي لنا أن ندعو به دائما اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فيحرص المرء على أن يذهب سخيمة قلبه وما فيه من الشوائب من حقد وحسد ونحوها.
نعم. بقي سؤالا يا شيخ.
نعم.
يسأل هذا شيخنا حفظكم الله، ما هو الأفضل، بناء المسجد أم حفر الآبار في البلدان الفقيرة والمحتاجة للماء؟
لا، إذا كان عندهم ضرورة ماء فالحفر الآبار أولى، لأن الصلاة لا تتوقف على بقعة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فبإمكانهم أن يخطوا خطا ويصلوا فيه، لكن الماء ضرورة، فكونه يحفر بئرا هذا أفضل من أن يبني مسجدا، لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته موضعا معينا.
أحسن الله عليكم. نعم. شيخنا هذا سائل يقول بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في غير بلدهم، هل يصح لهم القصر في كل صلاة خلال السنة في الجامعة؟
نعم، على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب أبي حنيفة من أن المدة، مدة السفر لا تتقيد بزمن معين، لهم أن يقصروا إلى أن يرجعوا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال الأخير يقول حكم التمذهب بغير مذهب البلد.
حكم إيش؟
التمذهب بغير مذهب البلد.
كيف التمذهب بغير
مذهب؟ يعني أن يتمذهب بغير المذهب السائد في البلد.
أي نعم.
السائد في البلد.
نقول أولا المذاهب الأربعة وهي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي هي مذاهب اجتهد أئمتها في تحري الحق وفي بيان الشريعة، ولكنهم رحمهم الله كلهم أطبقوا وأجمعوا على أن أقوالهم ليست معتبرة إذا خالفت النص الشرعي، بل قالوا إذا رأيتم قولا يخالف قولي يعني على لسان كل واحد منهم فاضربوا بقولي عرض الحائط. التمذهب بالنسبة لطالب العلم أمر مهم من حيث التقعيد الفقهي والتأصيل العلمي، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأخذ بجميع ما في هذا المذهب حتى لو خالف النصوص الشرعية، لأنه مأمور بماذا؟ باتباع النص. أنت يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان، ستسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين. فكل من تبين له الحق وكل من عرف الحق فالواجب عليه أن يتبع الحق، لكن كما قلت التمذهب يعني كونه ينتسب إلى مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية إلى مذهب المالكية الحنابلة هذا يعينه من حيث التأصيل العلمي والتقعيد الفقهي، لأن الفقهاء رحمهم الله حينما بينوا الأحكام الفقهية هم لم يأتوا بها من أهوائهم، هم درسوا النصوص الشرعية واستخرجوا هذه المسائل. فيعني كأنك تقول مثلا مختصر خليل كأنه فوائد مستنبطة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، زاد المستقنع كذلك، وهكذا سائر المتون ما فيها قد يكون صوابا، يعني قد يعني يحصل صواب وقد يحصل خطأ لأنهم بشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولا يجوز لنا أن يعني نعنف من خالفناه في الاجتهاد، يعني صاحب هذا الكتاب ذكر قولا ضعيفا أن نسفهه وأن نبدعه وأن نجاهله، لا، هو اجتهد، هذا اجتهاده، كما أنك أنت أيضا ترى نفسك أنك على حق يأتي شخص آخر ويرى أنك على باطل وهو على حق وهكذا. فالإنسان يجب عليه أن يحترم أهل العلم، أهل العلم لهم مكانة ولهم مقام ولهم احترام، لأنهم بذلوا أنفسهم وحرصوا على بيان شريعة الله عز وجل، فهم ورثة الرسل. ولذلك قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، أفضل من تعليم الناس العلم. لماذا؟ لأنك إذا علمت الناس، أنا الآن أمامي 100 شخص علمتهم صفة الصلاة وصاروا يصلون، كل من صلى لي مثل أجره، كل من صلى لأني أنا الذي دللته على الخير. طيب هو أيضا علم شخصا، هذا الشخص الذي علمه له أجره وأنا أيضا يأتيني أجر الآخر، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، فهذا يدلك على فضل العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بل قال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني لو إنسان مثلا معه كتاب تفسير يقرأ فيه ويطالع فيه أو كتاب فقه أو حديث، أيما أفضل أن يحيي الليل أو يقرأ هذا الكتاب؟ يقرأ الكتاب. السبب أيها الإخوة، السبب لأن الصلاة والعبادة نفعها قاصر والعلم نفعه متعد، ولهذا أجاز الفقهاء رحمهم الله أجازوا دفع الزكاة لمن تفرغ لطلب العلم ولو كان قادرا على التكسب. لو جاءنا شخصان مهندسان، مهندس وطبيب، أحدهما قال أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم، أنا عندي راتب شهري نحو 40,000 لكن أريد أن أنقطع لطلب العلم وأريد أن تعطوني من الزكاة حتى أنفق على نفسي، نعطيه ولا لا؟ نعطيه. لماذا؟ لأنه نفع متعد، هو سيتعلم ويعلم. جاءنا الآخر طبيب أو مهندس مثله قال أنا أريد أن أنا عندي راتب 50,000 أريد أن أنقطع في المسجد للعبادة والاعتكاف، سأجلس في المسجد أعتكف وأقرأ قرآن، أريد أن تعطوني من الزكاة، نعطيه ولا لا؟
لا
نعطيه. لماذا؟ لأن عبادته ما الذي ينتفع بها؟
هو
صلاته ينتفع بها هو، اعتكافه ينتفع به هو، لكن الذي يطلب العلم يطلب العلم لينفع ليرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين.
شيخ جاءت
أسئلة. نعم آخر سؤال.
أيهما شيخ الأول؟ شيخنا هذا يسأل عن المصلي إذا بدأ في السنة وأقام المؤذن الصلاة، هل يخرج أم يكمل السنة؟
إذا شرع الإنسان إذا دخل المسجد وشرع في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الثانية يعني صلى ركعة أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.